رسالة رومي الأصحاح الحادي عشر، هنقرأ من العدد الأول وحتى العدد الثاني عشر، لكن ستبدأ تأملاتنا بنعمة الرب من العدد الخامس. فأقول: ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقسوا، كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم. آمين. جاني سؤال بخصوص الأصحاح السابق، أنه كان المفروض أتكلم مرة عن أهمية الكرازة، لكن بعتذر لأنه أريد أن أنتهي من هذه الرسالة. بعد 10 سنين أعتقد أنه يكفي، واسمحوا لي أن أمر سريعا لكي أنتهي من هذه الرسالة. وصلنا للأصحاح 11، وبه يستكمل الرسول المحاجة الرائعة بخصوص ما علاقة هذا الإنجيل الذي كرز به والذي صدم به، صدم به الأمم وصدم به اليهود. الإنجيل في قوة نعمته وقوة خلاصه صدمة للفكر البشري. ما كان يخطر على بال إنسان ما أعلنه الله في الإنجيل. لكن هذا الكيان الضخم الجديد القائم على الإنجيل يتعارض من الظاهر مع كيان آخر كان الله قد سبق وأسسه، وهو اليهودي. وهنا لابد أن يسأل السائل المفكر المخلص: هذا الإعلان الجديد الذي تأتي به يا بولس عن مشورات أزلية، عن أفكار إلهية، عن طريقة للتبرير، وكلها أشياء غريبة وجديدة وعجيبة، هل هي تكملة لما سبق وأعلنه الله عن طريق أنبيائه؟ هل هو ميل آخر في نفس الطريق؟ أم أنه شيء مختلف؟ وإذا كان شيء مختلف، فهل تنازل الله عن ما سبق؟ ما علاقة هذا الجديد بالقديم؟ كان لابد أن بولس خادم الله ورسوله، كان لابد أن يتصدى لهذا السؤال ويجيب بحنكته وجرأته وقوة حجته كشخص مسوق من الروح القدس، يشرح لنا ما هي علاقة الجديد وهو الإنجيل بالقديم، ولا سيما من جهة مواعيد الله لهذا الشعب التي لا إشارة لها في الإنجيل. ما هي نتيجة أو ما هو مصير هذه المواعيد؟ هل تنازل الله عن هذه المواعيد؟ هل غير رأيه فيها؟ ما هو موقف الإنجيل من تميز سبق الله وميز به هذا الشعب القديم؟ هل تراجع الله عن فكره؟ كلمنا يا بولس واشرح لنا. ابتدأ بولس في أصحاح 9 و10 و11 يتصدى لهذه القضية. في أصحاح 9 عدد امتيازات اليهود، لكن صدمنا بحقيقة مخيفة، إن ولا واحد من هذه الامتيازات الخارجية أهل صاحبه للتمتع بالبر. 9 امتيازات في رومية 9، 1 منهم في رومية 3 يبقوا 10، لكن 9 في رومية 9، 9، لكن كلها امتيازات خارجية لم تؤهل أصحابها للتمتع بالبر. وختم الأصحاح ده وهو بيقول إن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك البر. طب وما هل أغلق الباب عليهم؟ لا، فيهم ناس أدركوا البر، لكن ليس بسبب امتيازات اليهودية، لكنهم أدركوا البر بسبب عمل. أرجو أن نخلع أحذيتنا من أرجلنا عندما نتناوله ونسجد أمام الله. عمل النعمة، عمل قرارات النعمة السيادية في الاختيار، الاختيار المطلق، لما الله يقرر بنعمته أن يغدق بصلاحه على من لا يستحق، من يقول له ماذا تفعل. إذن الذين خلصوا من اليهود خلصوا ليس بسبب الامتيازات التي كانت لهم كيهود، لكن الذين خلصوا هم بقية خلصت بحسب اختيار النعم. ده موضوع أصحاح 9، وبينهي أصحاح 9 بخمس اقتباسات من العهد القديم غاية في الروعة، إنجاز لي أن أقول تؤكد أنه حتى في العهد القديم هناك عبارات تشرح أن الله حر، حر أن يبارك من سبق وأوقع عليه قضاء. يقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي، وللتي ليست محبوبة محبوبة. هل الله حر أن يفعل هذا؟ نعم، إنه بنعمته يرتفع فوق القضاء والحكم، ويستطيع أن يغدق بالنعمة على من لا يستحق، بل على من يستحق القضاء. لكن اقتباس ثاني يؤكد فيه أن الله يخرج من تحت القضاء ويعطي من كان تحت القضاء أعظم جدا من الأشياء والامتيازات التي كانت له قبل أن يقع عليه القضاء. ففي الموضع الذي قيل لهم شعبي، مش هيرجعوا يبقوا شعبي، لا، ده يدعوا أبناء الله الحي. الله حر. ثم يقتبس من إشعياء أن الله عندما يقضي بأمر لابد أن يتمم، لأن الرب متمم أمرا هو قاض به. ثم يقتبس أيضا قولا رائعا يؤكد مسألة البقية، أن الله له الحرية عندما يزوغ الكل ويمضي الكل إلى الهلاك، كان دائما وأبدا يسلك طبقا لهذا المبدأ، يتدخل بالنعمة ويخرج من هذا المجموع بقية، بقية بحسب اختيار النعمة. يبقى مسألة البقية مسألة متكررة في العهد القديم. وأخيرا، أنه لو لم يفعل الله هكذا، لو لم يبقي الرب لنا بقية، لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. يبقى الله لن يتمم قصدا واحدا من كل مقاصده، لأنه ولا واحد ينفع بنفسه وبذاته وبقدرته أن يتمم مقاصد الله، أو أن يكون كفءا أن يتمم الله مقاصده فيه. يبقى لازم الله يتدخل بالنعمة ويختار ويمارس سلطانه في النعمة. ده اللي وصلنا ليه مع بولس في أصحاح 9، الذين خلصوا من اليهود كيف خلصوا. لكن في أصحاح 10 فاجئنا بشيء جميل كنا في احتياج إليه، الذين لم يخلصوا. لماذا لم يخلصوا؟ هل لأنه نصبهم كده؟ ربنا كتب عليهم كده؟ حاشا. لكن شرح لنا الرسول في رومية 10 بتفصيل جميل لماذا لم يخلصوا. قال لنا ببساطة، لأنهم رفضوا بر الله وأرادوا أن يثبتوا أو يثبتوا بر أنفسهم. إنهم معتدون بذواتهم، مساكين عميان، شايفين روحهم غلط، شايفين صناعتهم وإنتاجهم، شايفين إخراج وإنتاج الجسد إنه جميل ومن الممكن إنه يقبل عند الله، وهم لا يعلموا ما قاله إشعياء أنه صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال درنا. للأسف الشديد طول النهار هكذا يختم أصحاح 10، بسطت يدي لشعب معاند ومقاوم، أصروا على أن يرفضوا البر، فصار المسيح بالنسبة لهم صخرة عثرة وحجر صدمة. أصحاح 11 بيتوقع الرسول سؤال، بعد ما شرحت لنا اللي خلصوا خلصوا إزاي واللي ما خلصوش ما خلصوش ليه، يبقى أكيد تقصد إن ربنا خلص بقية والباقيين عمل فيهم ايه؟ رفضهم وقفل ملف الشعب القديم وتراجع عن مواعيده وعن الرجاء القديم للأمة وعن مواعيده لإبراهيم بالبركة وعن العهد الإبراهيمي والعهد الداودي والعهد الهاروني. كل دول كان الرب قاطع معاهم عهود، كان قاطع عهد مع إبراهيم، كان قاطع عهد مع داود، كان قاطع عهد مع هارون، والرب عندما يقطع عهدا لابد أن يتمم. فهل يا بولس نستنتج أن هذه العهود قد انتهت وقد ضاعت على الأمة هذه الأمور؟ بولس يجيب ويبدأ الأصحاح بالعبارة الجميلة، ألعل الله رفض شعبه، وينفي بأقوى أسلوب نفي نعرفه في العهد الجديد، ونحن مديونون لبولس في استخدام هذا التعبير، كلمة حاشا حاشا. ثم يجيب بالإيجاب في عدد 2، لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه، وقدم لنا 4 أدلة تناولناهم بالتفصيل في الأسبوع الماضي، 4 أدلة تؤكد أن الله لم يرفض شعبه، أذكرهم كعناوين. الأمر الأول الاختبار الشخصي، هو قدامنا يؤكد أن الله لم يرفض شعبه لأن الله اختاره من هذا الشعب. ثم دليل لاهوتي منطقي لما يقول لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. سبق فعرف يعني سبق فاختار، رفض يعني تراجع عن اختياره. هذا التناقض لا يليق بطبيعة الله كما هو معلن في الكتاب المقدس. ممكن في أي كتاب تاني تلاقي هذا التناقض في طبيعة الله، لكن الكتاب المقدس يتكلم دائما عن إله منسجم مع ذاته، ليس فيه أبدا أي تناقض. ثم دليل كتابي من الوحي، ماذا يقول الكتاب ويقول الوحي. جميل، ماذا يقول الكتاب ماذا يقول الوحي؟ جاب لنا قصة من العهد القديم مشهورة، هي قصة إيليا، أنه في الكتاب بيقول لنا أن الله بيبقي لنفسه بقية. ولاحظوا أحبائي أن هذه البقية كما ذكرت مبدأ عام، وعشان كده يجي الدليل الرابع، الواقع الحالي يؤكد حصلت بقية بحسب اختيار النعمة. إمتى؟ يقول فكذلك في الزمان الحاضر، يعني النهاردة، يعني أيام بولس وكمان النهاردة توجد بقية بحسب اختيار النعمة. إذن الله لم يرفض شعبه، بس ده يخلينا نقول صحيح يا بولس، لم يرفض الله شعبه، اسمعوني، من جهة الحصول على البر بالإيمان. خلاص احنا مقتنعين بكده، واحنا من أصحاح 9 بدأنا نقتنع ان الله حر وانه يقدر يدي البر بالنعمة لأناس يقودهم إلى الانكسار والتوبة ويمتعهم بالخلاص. لكن ماذا عن الباقين؟ ماذا عن المواعيد؟ لم تجبنا عن هذا الأمر. بقية هذا الأصحاح يتناول فيه ويقول لنا الكلام والأخبار العجيبة، إن في قصة جميلة من 3 حلقات سميناها قصة تدبيرية من القرن الرابع الميلادي. قال القديس أغسطينوس: لاحظ التدابير وسيمضي كل شيء سهلا. خلي بالك من التدابير، هتلاقي روحك بتقدر تفهم الكتاب بسهولة. قال لنا أنه الله عندما تنحى عن إسرائيل، وهشرح من أنهي ناحية، وابتدأ يتجه بخلاصه للأمم، كانت هذه المرحلة الأولى والتي نعيش فيها حتى الآن، وصول الأمم لعظائم الله، وصول الأمم أن يكونوا هيكل الله والله يسكن فيهم، وصول الأمم للتمتع ببركات الله، أغار وأغاظ اليهود. تفتكروا إخوتي الأحباء أول يوم نزل فيه الروح القدس كانت صدمة، كيف نسمعهم يتكلمون بعظائم الله بلغتنا التي ولدنا فيها؟ كل واحد بلغة، ايه ده؟ ايه ده؟ امر غريب وامر يغيظ اليهودي، عظائم الله تنطق باللغة الليبية قيروانين وباللغة العربية، عظائم الله تنطق باللغة الكوشية، ان الله لا يعرف الا فيه أورشليم، ومن يريد أن يعرف الله من كوش عليه أن يأتي إلى أورشليم، من اليونان عليه أن يأتي إلى أورشليم. أتى يونانيون لكي يسجدوا في العيد، أتى الخصي الحبشي إلى أورشليم. إن من يريد أن يعرف الله عليه أن يعرفه هنا وبلساننا العبري. لا خلاص راحت عليكم، راحت عليكم أخبار الإنجيل المفرحة وعظائم الله، ستخرج من دائرة اليهودية الضيقة وتصل بكل اللغات إلى كل العالم. وهذا هو إتمام قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 21، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. هنا يأتي الرفض لهذا الشعب، لم يرفضهم من الحصول على البر، اسمعوني من فضلكم في 3 كلمات دول، لم يرفضهم من جهة الحصول على البر، لم يرفضهم من جهة المواعيد المستقبلية فستتحقق لهم كما سنرى حالا بعد قليل، لكنه رفضهم كإناء للشهادة له على الأرض. أرجو أن الأمر ده يكون واضح، فلا نتطرف يمينا أو نتطرف يسار. من يقول أن الله رفض شعبه وصرنا نحن شعبه الآن مخطئ. مع تقديري لكل شخص أقول بكل احترام مخطئ، مخطئ، لأن هذا يهدم كيان الكتاب المقدس كله. حاشا لله أن يعد ثم يتراجع عن وعده. هبات الله زي ما بيقول هنا ودعوته هي بلا ندام. ثم أنت لا تكلمني عن وعد لفرد بأنه ربنا يغنيه أو يديله صحة أو يباركه، ده أنت بتكلمني عن 39 سفر كل كيان العهد القديم بيقوم على هذا الأمر، أن الله ميز هذا الشعب وأعطاه مواعيد، وهذا الشعب أخطأ والله يؤدبه، وهذا الشعب سيرجع والله سيباركه. كل العهد القديم عن كده. تيجي تقول لي أن الله خلاص الملف ده اتقفل وما عادش موجود، حضرتك بتهدم لي كل العهد القديم. اسمعونا أقول يا أحبائي، من يستصغر خطورة هذا الفكر أن الله رفض الشعب القديم وخلصنا؟ من يستصغر هذا الأمر عليها أن ينتبه إلى أمر مهم. حاليا في دوائر المسيحية كل من رفض هذا الفكر إن الله مازال على مواعيده واقتنع بأن الله رفض الشعب القديم، لو هو يعني بيفكر وبيحترم الفكر اللي بيقوله حتما سيصل إلى نتيجة خطيرة، رفض العهد القديم. وهذا ما حدث مع الملايين في داخل المسيحية، إن الاقتناع بفكرة أن الله أغلق ملف هذا الشعب حتما يؤدي مع الجادين والمفكرين إلى رفض العهد القديم. فمواعيد الله لهذا الشعب متغلغلة في كل العهد القديم. وإذا أردت أن تجعلني ساذجا وأقبل أنني أنا اليوم إسرائيلي وأن مواعيد هذا الشعب تتم فيه، فهذا يستلزم قدرا كبيرا من السذاجة أعتقد أنه لا يتوفر عند الكثيرين، يحتاج إلى تنازل كبير عن إمكانيات عقلية بسيطة يعطيها الله للجميع. كيف تقنعني أنني أنا من شعب إسرائيل؟ أنا مش من شعب إسرائيل، والبركات التي أتمتع بها الآن لم يأتي عنها شيء إطلاقا في العهد القديم، إن دي الله هيبارك بيها إسرائيل. لا أنا إسرائيلي، ولا البركات اللي ربنا متعني بيها النهاردة في أي نبوة عنها في العهد القديم. يبقى البركات اللي اتقالت لهم ما جتنيش، والبركات اللي أنا متمتع بيها ما اتقالت لهمش، وفي الآخر أنا منيش إسرائيلي. فعلشان تقنعني إن أنا إسرائيل وتروحن لي بركات العهد القديم وتقنعني إن بركات العهد الجديد موجودة في العهد القديم، مرة تانية أقول هذا الأمر يستلزم مني قدرا كبيرا من السذاجة، أحمد الله أنه لا يتوفر عندي. وده اللي هيوصل به الرسول في النهاية، لا، هناك فارق بين هذا الشعب وبين الكنيسة. هذا الشعب له مواعيد وستتحقق، لكن الله رفضه من أن يكون شهادة لله على الأرض. واعتقد دي حضرتك ما تحتاجش أنك تبذل معايا مجهود لكي أصدقها وأقتنع بها، لأنه قال لهم المسيح نفسه هو ذا بيتكم، وأنا مش محتاج أستني لسنة 70 لما لقيت هد، لكن مجرد ما خرجت الكلمة من فم المسيح مش بيتي لكن بيتكم، لم يعد بيتي. خلي بالكم في بداية خدمته قال بيتي بيت الصلاة، لكن في آخرها قال لهم بيتكم. وانس انه قال لهم بيتكم أعرف أن الله تحول عنهم. وعندما أرى الحجاب انشق في لحظة الصليب أعرف أن الله لم يعد في هذا القدس أو في قدس الأقداس، لقد خرج الله وترك الله هذا البيت. وعندما أرى أورشليم محروقة بالنار وإسرائيل ينزع من أرضه ويتم شتاته في كل بقاع الأرض، أعرف أن الله رفض شعبه من كونه شهادة له على الأرض. لم تعد أقوال الله عندهم، بل بالعكس، لقد سقط عليهم سبات وغطى البرقع قلوبهم، فعندهم كلام الله يقرؤونه ولا يفهمونه. وأعطي كتاب الله وأقوال الله لشعب آخر، بس اسمعوني في النقطة دي، لشعب آخر من أنهي جنسية؟ ما بقولش أعطاه للعالم، لأنه ما زال العالم ككيان موجود ومحيز ومحدد ومضاد لله جغرافيا وأدبيا، لكن أعطاه الله لشعب آخر من كل الجنسيات. طب نسميه إيه؟ نسميهم إيه؟ كنيسة؟ بس في ناس كتير أوي أخ نجيب معترفين باسم المسيح وعندهم أقوال الله وهم ليسوا من الكنيسة. علشان كده عندنا تعبير جميل، ملكوت السماوات. ملكوت السماوات، الرب بيقول أنا هعمل ملكوت وهحط فيه الشهادة بتاعتي، بس قال للتلاميذ أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. يعني إيه أسرار؟ ليه ملكوتك في أسرار ما تتفهمش صعبة؟ قال أصله ما هواش زي أي ملكوت سبق وشفتوه ولا هتشوفوه. أي ملكوت معروف ليه منطقة جغرافية معينة، بيضم جنس معين أو مجموعة من الأجناس وعليهم ملك منظور. الملكوت بتاعي مختلف، بيضم ناس كتير من كل حتة في داخل الممالك السياسية والجغرافية اللي موجودة. وكمان والأغرب إن الملك بتاع الناس دول مش موجود على الأرض. الدائرة العجيبة دي اسمها ملكوت السماوات، دائرة الاعتراف المسيح، تضم كل من يعترف بالمسيح. في هذه الدائرة توجد الحنطة ويوجد الزوال، توجد العذارة الجاهلات والعذارة الحكيمات. هذه هي الدائرة التي ائتمنت الآن على الشهادة. ومش عايز أسبق الكلام، لكن أقول كما رفض الله يوما من حملوا الشهادة أولا بسبب عدم أمانتهم، عن قريب سيرفض الدائرة الثانية اللي هي المسيحية، ملكوت السماوات. لما يخطف الكنيسة بقية المسيحيين بالاسم، يقول أنا مزمع أن أتقيأك من فم، وتنتهي مرحلة تانية من مراحل الشهادة لله على الأرض، وتدخل مرحلة ثالثة فيها اسمع هذا القول، هيبقى أمر بقى مختلف تماما. مش بقى ملكوت في مناطق معينة جوه ممالك معينة والملك مش موجود، لأ، ده الملك هيجي وهيتشاف وكل عين تشوفه ويبقى موجود، وتبقى المملكة موجودة في كم حتة في الأرض، وتغطي معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر. امتى هيحصل الكلام ده؟ في فترة الملك الألفي. ستكون الشهادة للرب في كل بقاع الأرض، ولن يكون اسم سوى اسم الرب. وعندئذ يتم المكتوب أنه تجثو كل ركبة ويعترف كل لسان ويكون الرب وحده واسمه وحده. هذه هي المراحل الشهادة. إذن نحن الآن في مرحلة رفض إسرائيل عن أن يكون إناء للشهادة، وأعطي للمسيحية لملكوت السماوات، لكن لم يرفض إسرائيل من الحصول على التبرير، ولم يرفض إسرائيل من جهة المواعيد المستقبلية. كل ما وعد به الله أنه سيتم في يوم من الأيام حتما ولا بد أن يتم. حضرتك مش شايف؟ أنا مش شايف، مش مهم أشوف، مش مهم أشوف. أنا مش مقتنع، مش مهم اقتنع. وهو قبل ما يجي الرب يسوع ما كان بيقوله هيجي من عدرة، عدرة هتولد حد فاهم، حد شايف، حد مقتنع. بس حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وهو قال ثقبوا يدي ورجلي، حد شاف، حد فهم، حد عرف. يا جماعة داود عاش ومات يا أخوانا وإيديه ولا رجليه الثقب، بس هتمت حرفيا. يا جماعة داود قال لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقيك يرى، بس يا أخوانا داود قبره عندنا لغاية النهاردة. أهم حدش شايف، حدش فاهم، حدش مقتنع، بس حصل. حصل إيش معنى دول؟ أقول حصل ونقي أنا بذكائي الباقي وأقول لا ده مش هيحصل. أعتقد أن دي تبقى سخافة مني، مش سذاجة بقى، لكن دي تبقى سخافة أن أنا نقي شوية حاجات وأقول لا الحقيقة ده نقف قدامه باحترام ونقول حصل، وأجي عند الحقل الفخاري هيشتروا ب30. يا جماعة حصل ولا ما حصلش؟ طب وب30 فعلا؟ وحقل فخاري فعلا؟ واحد من تلاميذه يخونه، كل ده تنبأ عنه العهد القديم وتم حرفيا فعلا؟ نعم نعم نعم. مش معنى الباقي أقول لا. تقول لي طب اشرح لي، مش ملزم ان انا اشرح. طب ازاي هيحصل ومين هيروح ومين يتشال ومين يجي وانا ما اعرفش المستقبل؟ بس انا اعرف ان ربنا قال واللي قاله هيعمله. لو كنت حضرتك جيت لي سنة 75 ميلادية 1975 قلت لي على فكرة يا أخ مار، ماركس اللي بتقرأ له ولا لينين اللي انت بتقرأ له ده بعد 14 سنة مش هيبقى في حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي، هقولك انت اتجنيت وازاي ومستحيل ومش معقول. بس عدت 14 سنة واكتشفنا ان الدنيا كلها اتقلبت وحصل. حصل وانا معرفش بكرة هيحصل ايه وما يلزمنيش اعرف، لكن اعرف ان ربنا زمان قال، ومدام قال هو قال. مش تقول كده الترنيمة؟ هو قال، ومدام هو قال خلاص. انا لا ادعي اني املك من الذكاء والعقل لتخيل احداث المستقبل، والرب يحفظنا ان احنا نسترسل في هذا الامر، لانه اعتقد انه من السخافة ايضا ان احاول ان اتخيل كيف سيتمم الله مقاصده، لانه دايما الله ابعد من افكارنا وطرق اعلى من افكارنا وطرقنا. لكن انا اعرف حاجة بسيطة جدا، انه زمان قال وكتير من اللي قاله تم حرفيا، واكيد بقية اللي قاله برضو هيتم. انا مش ملزم ادي تفسير، ادي تفسير مش للي قاله، افسر اللي قاله، لكن مش ملزم ادي تفسير ازاي اللي قاله ناوي يتممه. يعني ما هو قال من قبلها ب700 سنة هو ذا العذراء تحبل وتلد ابن، ملايين اليهود قروها، وبعدين جات عند الست نفسها اللي هيتم فيها المطوابة العذراء، وهي نفسها قالت له كيف يكون هذا؟ هل ما قريتهاش قبل كده؟ قريت، بس يعني دلوقتي حالتك بتقولها لي أنا كيف يكون هذا؟ قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي. يا سلام، شرح لها خالص الموضوع، يعني كده سهلة خالص تتفهم، كده تفهمت خلاص، عرفنا بقى البويضة هيحصل لها ايه والجينات هيحصل لها، فهمنا مش كده؟ ولا فهمنا حاجة. لكن كل اللي عرفناه ان في قوة الهية غير عادية هتعمل الحكاية دي، يبقى هتتم. ازاي؟ معرفش، مش ضروري اعرف، لكن اعرف ان الله سيجمع هذا الشعب وسيعطي مواعيده القديمة ان تتم، لان الله اذا قال فعل. لم يرفض الله شعبه من جهة البر، لم يرفض الله شعبه من جهة المواعيد المستقبلية، لكنه رفضهم من عن ان يكونوا اناء للشهادة، لسبب بسيط، انه ما كانش في وعد بيقول لهم انكم هتكونوا شهودي الى الابد، لكن الشهادة كانت مشروطة بالامانة، هتبقوا امنا هتفضل شهادتي بينكم، مش هتبقوا امنا للشهادة اللي بين ايديكم تنزع وتعطى لغيركم. بسيطة جدا. في كلام كتير في العهد القديم كده، وهقرأ لكم ايات بتقول كده، من اشهرها اللي اقتبسها بولس هنا واشار اليها لما الرب قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيد خلاص ما ينفعش يشيلوا كلامه تاني، هنزعهم وهقضي عليهم. على فكرة ده اللي بيحصل النهاردة في المسيحية، وأنا بطمن نفسي إن الرب قرب يجي. خلاص هانت النهاردة، كنت بقول فيش أي حاجة يا رب تطمني بيها إنك قربت، اشتاق أعرف أي حاجة. فالرب لفت نظري لحجم الزيف والخداع في المسيحية، وعلى طول افتكرت إنه لما وصل الزيف والخداع في إسرائيل إلى قمته كان الوقت قد اقترب للقضاء عليهم، وأشعر أن وقت القضاء على المسيحية قد اقترب جدا. أمر تاني بيشجعني، عندما جاءت نهاية إسرائيل خرج الله إلى الأمم، واليوم أرى نفوسا تخلص بعيدا عن دوائر المسيحية. اسمعوني أحبائي، الله يعمل بعيدا عن المسيحية الإسمية، وبينما المسيحية غارقة في وشها، كلمة عامية الوش بتاعها، في أكاذيبها، في زيفها، في خداعها، في دينها، خرج الرب يسوع من دوائر المسيحية ويبحث عن خراف ضالة في أماكن أخرى يأتي بها ليكون راعية واحدة وراع واحد. عندما أرى النفوس تخلص مش في الكنائس لكن في الشوارع وفي البيوت، أشعر أن القضاء على المسيحية اقترب، وبالتالي مجيء الرب لاختطاف الكنيسة الحقيقية اقترب جدا. أخوتي الأحباء، هختم بأن أضع أمامكم ثلاث حقائق من هذه الأعداد اللي قريتها، والغرض منها أن نرى مجد الله. أمين؟ نحب نشوف مجده؟ أخوتي الأحباء، مفيش نمو روحي من غير ما نشوف مجده. مفيش فرحة للمؤمن تستاهل أنه يعيش لأجلها قد فرحة أنه هو يشوف مجده. أعرف أنه بينكم كثيرين مخلصين يمكن بيوصل لنقطة ويقول له أنا عايش ليه يا رب؟ إيه قيمتي؟ إيه المعنى اللي عايش لأجله؟ أخوتي الأحباء، هناك معاني رائعة وجميلة تستحق أن نعيش لأجلها، من أروعها أن أحب سيدي وأتمثل به وأن أعرفه هو الحق وأعيش كما عاش، هذا معنى يستحق الحياة لأجله. لكن من أروع المعاني أيضا أن أرى مجد الله. هل من الممكن أن نرى مجد الله ونحن على الأرض؟ هل من الممكن يا أحبائي؟ نعم. قال له موسى أرني مجدك. قال له الرب أجيز كل جودتي قدامك. الإعلان الإلهي، عندما يكشف الإعلان الإلهي وأرى مجد الله في الكلمة أتغير إلى تلك الصورة عينها. قيمة تستحق الحياة لأجلها، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها. أنا حابب أن الرب في نعمته يوريني معاكم الليلة بسرعة مجده في ثلاث أمور: مجده في النعمة، مجده في الصرامة، مجد في السلطان. بصوا معايا في عدد 5: فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. عندما يفسد الكل، عندما يزيغ الكل، عندما يضيع الكل، يدخل الله وسط بقعة الضياع ويغتنم من هناك لنفسه غنيمة يخلصها ويتمجد من خلالها. هذه هي بقية بحسب اختيار النعمة. هشوف معكم لمحة عن مجده في النعمة، لكن كمان بيقول لنا أن الباقون تقصوا، لأن الله ده عمل الله للأسف. هنا الكتاب بيقول الله أعطاهم الله، بس مش أعطاهم الخلاص، لكن أعطاهم الله روح سبات، أعطاهم سبات، to be drowsy يعني مصطولين. مصطولين زي بالخمر. يا ممكن يوصل لكده الأمر وتبقى دي عطية الله؟ بس عطيته كقضاء. وعيونا حتى لا يبصروا، وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. يا أخوتي الأحباء، بيقول في الأصحاح ده عشان تعرف لطف الله وإيه كمان؟ وصرامته. أريد أن أرى مجد الله في نعمته ومجده في صرامته، لكن في مجده في سلطانه. إزاي؟ بيقول حاجة غريبة: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا، حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم. يعني دول زلوا فصار الخلاص للأمم، يعني مصيبة تحصل يطلع منها خير، خير كتير. دي ما يعملهاش غير سلطان الله. تعالوا بسرعة نعدي على الثلاث أفكار دول، لكن بس أنا خايف أكون قلت حاجة وما كملتهاش، وده بيصيب المستمع بشيء من الضيق. قلت أنها ثلاث مراحل: إسرائيل رفض، الله تحول عنهم، ذهب للأمم، صار الخلاص للأمم. اليهود زهلوا لما شافوا خلاص الله للأمم، ابتدوا يغيروا وبيغيروا ومازالوا بيغيروا ومستغربين ومضغزين، بس هيجي في يوم غزهم وغيرتهم ستؤول إلى خلاصهم، فهيخلص منهم عدد كبير، هيخلصوا. ولما هيخلصوا هم نفسهم بخلاصهم سيكونوا بركة لكل العالم، وهنا يأتي خلاص جميع إسرائيل وخلاص كل الأرض. واخدين بالكم من الثلاث مراحل؟ يبقى قدم الإنجيل لإسرائيل فرفضوه وذهب للأمم، وقبول الأمم للإنجيل أغار إسرائيل. إسرائيل في يوم من الأيام هيرجع للرب، دي المرحلة الثانية. ولما إسرائيل يرجع للرب، إسرائيل نفسه اللي رجع هيكون بركة من جديد للعالم كله. مين بقى اللي متحكم في الأزمنة والأوقات والحاجات دي؟ ده اللي خلى بولس في نهاية الأصحاح ده يروح ساجد ويقول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء. أنتقل وأقول لمحة عن مجده في النعمة. مجده في النعمة أشوفه في عدد 4 لما يقول: ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. لما نرجع لها في ملوك الأول 19 ما نلاقيش حتة لنفسي، لكن أبقيت 7000. أضاف بولس مسوقا من الروح القدس هنا أبقيت لنفسي. تفرق معانا دي؟ أنا شخصيا فرقة، هقول ليه. لكن كمان يقول 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. هذا الأمر أحبائي يرعبني ويفرحني. يرعبني لأن الله يراقب الركب لمن تنحني، ويفرحني لأنه شاهد أمين على كل ركبة لم تنحني. أمين؟ أقرأها فأرتعب. أنت واخد بالك يا رب؟ هل أنت رقيب للركب وبتشوف كل إنسان ركبته بتنحني لمين؟ ساعدني علشان ركبتي ما تركعش إلا ليك. وأنا فرحان، فرحان لأني متأكد أنك شايف. ومن ساعة ما تأكدت أنك شايف ما عدتش بدور على حد يشوف، كفاية أن أنت شايف. أنا عايزك أنت تاخد بالك بس أن أنا بحبك، وأن ركبتي ما بتنحنيش لغيرك. فيش لذة تحني ركبتي، فيش متعة تحني ركبتي، مفيش ربح يحني ركبتي. أنت قاعد فوق بتراقب الركب، ويا أحبائي أتعجب ويعد ويعد وهو لما بيقول 7000، 7000 تقريبا، حوالي 7000، لا، عددهم بأسمائهم. يا رب أعني لكي أكون منهم، أعني يا رب، أعني أن أبقى دايما عارف وحاسس أنك شايف ركبتي بتنحني لمين، ومشتاق يا رب لما أوصل عندك السماء أحصل على هذه الشهادة منك أمام الكل اللي ركبتي ما انحنتش لغيرك. لكن يا أخوتي الأحباء، أيضا أقف أمامها بخشوع وبفرح، وأتضاءل وأتصاغر وأشعر بعظمة الله إذ أراه يهمس في أذني ويقول: أنت لم تبقي نفسك لي، لكن أنا أبقيتك لنفسي. إن محبتي وعمل نعمتي فيك فقط لا غير هو الذي أبقاك لي. لو كنت تركتك لنفسك يوم واحد لكانت ركبتك انحنت سريعا لغيري، لكن أنت مديون لي، مديون لنعمتي. أخر وأقول: نعم يا رب، فأنا أذكر جيدا حماقتي وجهلي عندما انحنيت لغيرك لأني كنت أعتمد على نفسي. لكن الرب يا أحبائي يفتح مخازن نعمته ويعلن أنه مستعد أن يبقي لنفسه. لكن الأمر الأخير، عندما يقول أبقيت لنفسي، أقول أن مقاصد الله المرتبطة بنفسه هو يعملها بنفسه. عندنا أمرين في العهد الجديد يخصوا الذات الإلهية، يخرجوا من مسألة سياسات الله ويرتبطوا بمسألة مقاصد الله. وأنا وضحت كتير قبل كده الفرق بين السياسة والمقاصد. مقاصد الله إن الله قصد في الأزل أن يكون له أبناء، هل يترك هذه للسياسات؟ إذا جم ولاد كويسين يعمل أبناء، إذا ما طلعوش ولاد كويسين يبقى خلاص ينسى؟ لا، سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. طب جم في الزمن وبانوا أنهم عوج، يعمل فيهم إيه؟ يعدلهم. ويعرف يعدلهم؟ ده سلطانه بقى، يعدلهم، لأنه لازم يتمم مقاصده المرتبطة بنفسه. كمان قصد تاني يقول: يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. يحضرها لنفسه، يجي يعني ساعة الاختطاف يقول: كان الحقيقة المفروض ان فلان يجي معاهم، بس هعمل ايه؟ طيب اهو الشيطان ضحك عليه وضيعه مني. ما ينفعش. الذين في يدي لا يقدر احد ان يأخذهم مني، أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل. هنا يا أحبائي يتدخل الله بكل إمكانياته لكي يبقي لنفسه ما سيتمم به مقاصده من جهة نفسه. الحاجات بتاعت نفسه يعملها بنفسه. مثلا لما يجي ياخذ العروسة يقول: لأن الرب نفسه. هو ينزل بنفسه يحضرها لنفسه، وهنا يبقيها لنفسه. مجده في النعمة، بسميها القرارات السيادية. قرارات، عارفين يعني قرار سيادي مش كده؟ يعني تقعد القضية في المحاكم 6-7 سنين، ولبس المتهم لبس المتهم، بتحصل حاجات زي كده، وحين فجأة تلاقي المتهم ده واخد كرسي نيابي مثلا. ازاي يطلع يعني من وراء القضبان ويوصل لكده؟ يقولوا ده قرار ايه؟ خلاص، مين هيقول لا؟ طب مين هيقدر؟ خلاص ده من سلطة كبيرة. ده اللي حصل معنا، احنا كنا ضايعين بس مش ضد العدل بقى، مش ضد العدل. لكن النعمة احبائي قال عنها واحد: النعمة هي التي تعطينا من صلاح الله الذي لا ينضب، ما لا نستحقه وما لا يمكن ان نكتسبه وما لا نقدر أن نكافئه، دون أن تصطدم بالمعوق الوحيد الذي اسمه الخطية، لأنه على الصليب قد تم حسمها حسما أبديا. مفهوم الفكر ده أحبائي؟ الله في نعمته يعطيني، وتعترض ملائكة السماء على عطاياه وتعترض بحق، كيف تعطي من لا يستحق؟ يجيب بكلمة واحدة فتسد كل الأفواه، إنها نعمة. خلاص كل يسكت. نعمة، عارف هم فاهمين يعني إيه نعمة. نعمة يعني عطية لمن لا يستحق، تعطيه شيئا لا يستطيع أن يكتسبه ولا يقدر أن يكافئه أو يعوض، هي نعمة خلاص تسد كل الأفواه. بس يجي معترض تاني يقول هو فعل الخطية، يجيب الله بكلمة واحدة الصليب، فيستد كل فم وأنعم بعطايا الله التي لا أستحقها إلى أبد الآبدين. نعمة الله وصليب المسيح هما كل حجتي. أمين. استعرض غنى عطايا الله، قول كلمة واحدة هي نعمة، وشوف كل خطاياك ورداءتك التي تجعلك لا تستحق، وقول كلمة واحدة الصليب. في الصليب حسمت الخطية، فأعطت الله الحرية أن يغدق بنعمتي على من لا يستحق دون أن يفتح فم واحد ليشتكي علينا. حلو النعمة وحلو الصليب، هذا هو مجد نعمة الله، إنه يقدر يدي بحرية اللي ما يستاهلش من غير ما حد يقدر يفتح فم. ونقعد في السماء على عروش مكللين نلمع بالمجد في أعلى مقام، وكل الملائكة تتفرج ويكلموا بعض كده، إزاي وصلوا لهن؟ كلموا روح، فعلا أمور تشتهي الملائكة أن كلموا روح، إزاي؟ يقولوا البعض نعمة وصليب. النعمة الله حر. طب وإيه اللي كان يعطل الله؟ خطاياهم، حسمها نهائيا بالصليب، ففتحت كل البوابات أمام فيضان نعمة الله، تهدر أمواج النعمة ولا عائق، لأن العائق رفعه صليب المسيح، خطاياي محاها الدم، وتدفقت أنهار النعمة المعطاءة لمسكين، حصلت بقية بحسب اختيار النعمة، اختياره يجيب وصليب ابنه يكفي ويوضب له اللي جابهم، بحيث ما يقدرش حد يفتح بقه بشكوى ضد اللي الله سبق واختاره. حكى جون ماك أرثر خادم أمريكي وهو بيعلق على هذه العبارة: كذلك في الزمان الحاضر أيضا حصلت بقية حسب اختيار النعمة. وقال إنه أحد الأشخاص المشهورين بالعلم والثقافة الكثيرة في روسيا اسمه جوزيف رابوفينيتس، هذا الرجل أرسلته جماعة يهودية غنية في روسيا لشراء قطعة أرض كبيرة في إسرائيل، وهو هناك من مكتب لمكتب لمكتب مع السماسرة، القصة دي من حوالي 25 سنة، تعب فصعد على جبل الزيتون لكي يجلس ويستريح ويستمتع بقضاء وقته هناك. وهو على جبل الزيتون اكتشف أن في حقيبته عهد جديد، وتذكر هذا الرجل المثقف اليهودي أن واحد من أصدقائه المسيحيين أهداه له وقال له: على فكرة لو أنت رايح إسرائيل، من أكثر الكتب التي تصف أورشليم القديمة هو العهد الجديد، فأراه وانت هناك هتتبسط، ذكي. فلقيه في الشنطة، ففتح إنجيل يوحنا وابتدى يقرأ، وقال هذا التعليق: الأول ما لفت نظري صدمت أن يسوع الذي أقرأ عنه في الإنجيل غير يسوع الذي صورته لي الكنيسة في روسيا. وهذه الحقيقة أحبائي تخجلنا، أن يسوع الذي يقدم كثيرا ما يختلف عن يسوع الموجود في الإنجيل. وقال كان في ذهني أن يسوع هو زعيم ديانة أوصى أتباعه بأن يضطهدونا، وهم اللي خلوا هتلر عمل، وهم اللي خلوا الروس عملوا، وإلى آخر. هل قرأت عن شخص مختلف؟ حتى وصلت إلى صلاته على جبل الزيتون حيث كنت أجلس، وتأثرت من روعة هذا الشخص، وقلت أنه ما فيش نبي في العهد القديم كان بجمال هذا الشخص. وابتدأ يستكمل القصة حتى وصل إلى الصليب ورفع عينيه وهو على جبل الزيتون، فرأى جلجسة ورآها فعلا في منظر الجمجمة، وبسرعة تذكر سؤالا كان كثيرا ما يسأله وهو هناك. السؤال اللي كان بيسأله منذ حدثته: لماذا نحن شعب مكروه ومرفوض في كل بلاد الدنيا؟ ليه بيحكولنا أبائنا عن المذابح وعن اللي حصل وعن اللي حصل؟ قال: حتى وصلت وأنا أقرأ إلى صرختهم الشهيرة: دمه علينا وعلى أولادنا. فعرفت الإجابة، ولم ينزل من على جبل الزيتون إلا بعد أن أحنى ركبتيه وقال قول التومة الشهيرة: ربي وإلهي. وما اشتراش الأرض ورجع لروسيا وبنى مجمعا لليهود موجود إلى اليوم. أجمل حاجة في هذا المجمع أنه على بابه مكتوبة هذه العبارة: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي أنتم صلبتموه ربا ومسيحا. في الزمان الحاضر حصلت بقية بحسب اختيار النعمة من هذا الشعب يخلص الله. لكن أرى أيضا مجده في صرامته. كنت أحب أتكلم في هذا الأمر، وعايز أعترف اعترافين. الاعتراف الأول أني لا أدعي أني أفهم كل أبعاد هذا الأمر الخطير، وعلشان كده أرجو أحبائي إذا خانني التوفيق في لفظ أو في عبارة ألا تمسك علي. أنا بعترف مقدما أقترب من هذا الأمر بحذر شديد وأنا خائف، وكنت أتمنى أن ما كنتش أنا اللي بتكلم فيه، لكن هو جزء من كلمة الله. أقول اللي أقدر أقوله، اللي أعرفه، اللي الرب أعلنه لي، وربما يكون هناك المزيد يعلنه الرب فيما بعد. هو باختصار يا أحبائي أصيغ في عبارة أن الله يدعوك ويقدم الدعوة مرارا وتكرارا، لكن إذا أصريت على أن تمضي في طريقك فالله سيتركك تمضي في طريقك حتى ولو إلى الهلاك الأبدي. الأمر الثاني أنه عندما يزداد الغباء بتحقير ورفض رسالة نعمة الله يسحب الله رسالة النعمة ويوقع قضاء على الشخص. أقول هي أمور خطيرة، لكن اسمحوا لي أستعرض في عجالة بعض الأدلة التي تؤكد هذا الفكر، منطلقا من هذه العبارة لما يقول: أما الباقون فإيه؟ فتقسوا. والفعل في اليوناني مش هم أسوا نفسهم، لكن الله هو الذي قساهم، لأنه واضح بعد كده بيقول أن أعطاهم الله روح سباب. الله اللي أعطاه. تخوفنا يا رب، تخوفنا يا رب، بتخوفنا منك يا رب. يقول معلش محتاجين برضو لا تستكبر بل خف. ما هو دي هنا، فهو ذا لطف الله وصرمته. أخوتي الأحباء، أعتقد أنها مصيبة أن نظن أن إله كل نعمة لا يقضي. مصيبة أن نظن أن الله في العهد الجديد بما أنه إله كل نعمة كف عن أن يقضي. لا، خلونا نتعلم الليلة أن الله أيضا يقضي، بس اللي عايزين نفهمه إمتى بيقضي علشان ربنا يدينا حكمة ونهرب من القضاء ده. إمتى بيقضي؟ مثلا أرسل بلاق إلى بلعام بيقول له: تعالى إلعن هذا الشعب. لأني أعرف أن الذي تلعنه ملعون والذي تباركه مبارك. تعال العن، تصرف بلعام حسنا وقال له اديني فرصة أسأل الرب، أنا هروح أسأل الرب. دخل سأل الرب، يا رب بلاق بيقول لي آجي ألعن هذا الشعب. قال له اوعى تذهب معه، هذا الشعب مبارك وأنا قد باركته، اوعى تروح. بعتوا الرسالة لبلاق بيقول لك مستحيل لأن الشعب ده ربنا باركه. عمل بسرعة اجتماع للقادة للحكومة وقرروا مضاعفة الأرض والذهب والفضة ورجعوا لبلعام. بلاق بيقول انه زود الأجرة، زود الأرض، زود الذهب، زود الفضة، الأجرة زادت. فاكرين بلعام قال ايه؟ ادخل أسأل الرب، ادخل أسأل الرب. بلعام على مين يا بلعام؟ على مين يا بلعام؟ آه يا بلعام لما تحاول تخدع نفسك، أنت تعرف من هو هذا الإله، وأنت تعرف ما الذي جعلك تعود لتسأل الرب. أنت رجع تسأل لحاجة واحدة بس، إن الأجرة زهدت. يا غبي إزاي بتقول الكلام ده؟ آه مش محتاج أن أنا أقول يا غبي، لأني مرات بقع في غباء. دخل يسأل الرب، يا رب أروح ألعن هذا الشعب؟ فاكرين قال له إيه؟ روح. خطيرة خطيرة، روح روح. ليه يا رب؟ ليه يا رب بترعبني هذا الرعب؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ قال علشان تتعلم تخاف، ولما يبقى فيه معلنات بتقول لأ يبقى لا. لكن تحاول انك تلوي كلام الله وتوجد لنفسك مخرجا يبرر لك العصيان لكي تربح ربحا قبيح، روح روح روح. قضى قضى. أنا أصلي من كل قلبي وأقول له اعمل معروف، ما تحطنيش في الموقف ده، وأتوسل إليك بكل قلبي اكسر رجلي، اكسر رجلي، اكسر راسي، خذني من الأرض ولا تخليني أروح، اعمل معايا معروف ما تسيبنيش لنفسي. يوم ما غبائي يركبني، يوم حماقتي تخدعني، يا رب أرجوك لا تسلمني لنفسي. إذا كانت هذه صلاتي وكانت هذه صلاتك، أعتقد أن الرب في نعمته سيحفظك ويحفظني. أمين. لكن اوعى اوعى تبقى عارف وتعمل روحك مش عارف عشان تربح، لأنه اعرف الحقيقة دي عن الله إنه هيقول لك روح. الأمر الثاني يا أحبائي، صلى صموئيل لأجل الشعب، أعمل معروف ما تسمع لهمش. قال له لا أسمع لهم، هم لم يرفضوك أنت بل إياي قد رفضوا، وأنا هديهم طلبتهم وأعطاهم شاول. مرات أخرى نطلب من الرب شيئا ونصر عليه ونحن نعرف أنه شيء رديء لننفق فيه شهواتنا وللذاتنا، وتكون النتيجة أن الله يقضي بأنه يدي. تصوروا، يقضي بأنه يدي. فعلها الرب مع فرد، فعلها الرب مع شعب. وهنا يا أخوتي الأحباء أقول أخطر أنواع القضاء الإلهي هو ما يعمله الرب كنتيجة لرفض الإعلان المقدم للإنسان. رومية واحد ما تنسوهوش الأصحاح ده، ثلاث مرات يكرر فيها إن الله أسلمهم إلى ذهن مرفوض. دول مين دول؟ الأمم اللي ربنا علمهم عن نفسه من الخليقة، لكن لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، لكن حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان والدواب والزحفات وعبدوا المخلوق دون الخالق، أسلمهم الله في شهوات أجسادهم، أسلمهم الله لإهانة نفوسهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. بس كل اللي عملوا هنا أنه أسلمهم. لكن جاء الإعلان الأعظم لليهود، وداهم الله لوحين مكتوبين ورفضوها، وكانت النتيجة أن مش الله يسلمهم بس، لكن عمل حاجة تانية، أعطاهم روح سباد. قال من يذهب ومن أرسل من أجلنا؟ قال له أنا، أرسلني. قال له اذهب اطمس عيني هذا الشعب علشان يبصروا، ينظروا ولا يبصروا، يسمعوا وما يسمعوش وما يفهموش، اذهب غلص قلب هذا الشعب. يا لاحظوا، في الأولى أسلمهم، في الثانية مش بس أسلمهم لكن كمان أضع عليهم بأنه يبقى قدامهم الكلام لكن مش فاهمينه، يقروه ما يفهموهوش. اسمع الثالثة، تسالونيك الثانية أصحاح 2، لأنهم لم يحبوا معرفة الحق أرسل الله إليهم عمل الضلال. ده المين دول بقى؟ مسيحية. يبقى في الأولى سلمهم لأنه كان إعلان من الخليقة، في الثانية إعلان من خلال الناموس، مش بس سلمهم لكن إداهم أنهم يقروا وما يفهموش، يبقى قدامهم ما يفهموش، بس على الأقل اللي قدامهم حاجة صح. لكن المصيبة الثالثة في المسيحية أنه يرسل إليهم عمل الضلال لهلاك أنفسهم. أنا هقرأ بس الآيات وأكتفي بها. قريت تقريبا بتاعت رومية 1، لكن أقرأ معاكم النص الثاني، كيف قضى الله على إسرائيل. النص جه في إشعياء 6 مشهور ومعروف، مش كده؟ اقتبس في العهد الجديد بالتفصيل، أشير إليه مرتين لكن اقتبس بالتفصيل 3 مرات، يعني كله يبقى 5. أنا همر على 3 مرات اللي اقتبس فيها بالتفصيل. أولا في متى 13، ولو معاك قلمك الرصاص يبقى جميل لو تاخد بالك من اللي هقوله لك ده عشان تشوف روعة الكتاب المقدس. في متى 13 عدد 14، فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة تسمعون سمعا. مين اللي بيتكلم هنا؟ الرب الحبيب نفسه. تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون. لاحظ التعبير اللي جاي، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. مش الرب هنا اللي غلظه، لكن هم قلبهم قد غلظ. بص الكلمة اللي بعديها، وأذانهم قد ثقل سماعها. حاول تحفظ معايا بس العبارة دي علشان لما نيجي للي بعديها تاخد بالك. لاحظ الكلمة اللي بعديها، وغمضوا. مين اللي غمض؟ مين الفاعل؟ هم غمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. مرات أصرخ لرب أقول له ما واضحة يا رب، ما هو واضحة يا رب، هو ليه يا رب مش عايز يقتنع؟ ما هو واضحة. يقول لي ومين قالك أنه منين ما تبقى واضحة يبقى لازم يقتنع؟ ما هي ما حاجات واضحة لكن هو مش عايز يقتنع. هي باينة، هي سهلة، بس هم غمضوا عيونهم لكي لا يروا، هم غلظوا قلوبهم لكي لا، هو مش عايز يفهم، لأنه لو فهمها هتكلف وهو مش عايز يتكلف. هو فاهم، هي واضحة، بس هو لو فهمها واقتنع بيها عارف ان مركزه هيضيع، وعارف ان وضعه هيهتز، وعارف ان في متعة معينة هو هيحرم منها. روح بالمفهوم بتاعك، خليني في اللي انا فيه، بس يا جاهل دي حاجات وقتية واللي بتضيعه دي حاجات أبدية. لكن بص لما اقتبسها في انجيل يوحنا برضه رب المجد نفسه، هنا انجيل يوحنا اصحاح 12 نفس الآية اقتبسها الرب يسوع لكن بيضيف ليها بعد تاني. عدد 41 أو نقرأ من عدد 39، لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا بص التعبير بقى هنا مختلف. قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم. مين بقى؟ الرب. يبقى في الأول هم غلظوا وهم غمضوا، وهو راح بعت لهم إيه؟ أعماهم وغلظ قلوبهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. طب معلش افتحوا معايا إشعياء أصحاح 29، لا بلاش 6، 29 اللي بولس اقتبسها، لأن بولس ما اقتبس 6، اقتبس 29 عشان أوري لك ليه الله عمل فيهم القضاء الرهيب ده. عدد 9، إشعياء 29:9: توانوا وابهتوا تلذذوا. وإيه يا إلهي على العبارة دي؟ تنفع شعار لمؤتمر للشباب، مؤتمر للشباب تحت هذا العنوان، إيه رأيكم فيه؟ تلذذوا. هفن هفن. وبعديها وعموا. تلذذوا وعموا، تلذذوا وعموا. قد سكروا وليس من الخمر، ترنحوا وليس من المسكر. لكن منين؟ لأن الرب قد سكب عليهم روح سبات وأغمض عيون. سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم. طب ليه؟ الأنبياء ورؤساءكم الناظرون غطاهم، وصارت لكم رؤية الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتاب قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتاب. فقال السيد ليه يا رب عملت فيهم كده؟ عشان سبب واحد وحيد أراه منتشر في المسيحية الآن، لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني. آخر مرة أقرأ لكم اقتباس إشعياء، اقتبسها بولس في إشعياء 28، عفوا في أعمال 28 عدد 25: فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة: إنه حسنا كلم الروح القدس أباءنا بإشعياء النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. ده رجعنا لكلام الرب في إنجيل متى، الشعب غلظ، أذانهم سمعوا ثقيلا، أعينهم أغمضوها لألا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم. بس خد بالك بقى، أضاف شيء ثالث في عدد 28: فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم. وهم يعني راحت عليكم. يبقى في متى بيقول لهم أنتوا غلظتوا قلوبكم، في يوحنا بيقول لما غلظتوا قلوبكم الله أضع عليكم، في أعمال قال لهم صرف وخلاص الله قد أرسل إلى الأمم بعيدا. أما بقى قمة المآسي هو ما سيحدث مع المسيحية، وأنا شايف يا أحبائي بدايتها بدأت. يحفظني الرب وأكررها أمامكم، أفضل الموت عن أن أسقط في خطية إدانة أي شخص في المسيحية. لا أريد أن أدين، لكني محصور بين نارين: الخوف من الإدانة، والخوف على أحبائي من أن يطرحوا في بحيرة النار بسبب الخداع اللي موجود. مش قادر أعمي عيني، مش قادر ألغي عقلي، مش قادر أبقى شايف وحاسس وأسكت عندما أرى الخداع، خداع خداع خداع، والناس ماشية وراء الخداع. مش عايز أتكلم علشان ما أعش في الإدانة، لكن من جانب تاني كيف سأقابل الرب وأنا لم أتكلم؟ صلوا من أجل ليعطينا الرب حكمة. فلا أسقط في إحدى الخطيتين، فلا أكن كالرقيب الذي رأى السيف ثم صمت، ولا أكن كشخص يحلو له أن يدين ويستذنب أخوته. أحبائي في تسالونيك الثانية والأصحاح الثاني، الرسول بيتكلم عن المسيحية الإسمية في الأيام الأخيرة، بيقول في عدد 10 عن النبي الكذاب، نقرأ من 9: مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا هو الله. هذا هو الله، مش هننقي من الله اللي بيعجبنا ونسيب اللي ما يعجبناش. هذا هو الله. هيعمل ايه الله؟ سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل صدقوا الإثم، سروا بالإثم. يعني اللي خلاهم قبلوا الإثم إنه ممتع، ممتع بتبسطوا بيه. وانت النهاردة بتدور على اللي بيبسطك ولا على اللي بيقوله ربنا؟ بتدور على الحق ولا على اللي بيريح؟ يقينا حق الله بيريح، بس بيريح راحة حقيقية بعد التوبة عن الخطية. مجد الله في نعمته ومجد الله في صرامته، لكني أحترم في صرامته وأخشى وأسجد أمامه، لأنه في هذه الصرامة أراه يكرم الإنسان أعظم إكرام، بأنه يحترم حرية الإرادة التي سبق وأعطاها له. الله لا يسلب حرية الإنسان ولا مرة واحد. علشان كده أقول حتى في صرامته أسجد أمامه، لأني أراه إلها حرا ويحب الأحرار. وطالما أنت تريد أن تفعل هذا الشيء لن أسلبك حريتك. تفضل، أنت عايز الضلال؟ تفضل، أنت عايز الكذب؟ تفضل. أضع أمامك هذه الحقيقة وأقول لك أخي العزيز، احترس، احترس. مش كل اللي بسطك صح، ومش مدام أنت مبسوط بيه يبقى من ربنا. افتكر العبارة دي من فضلك، ربنا بيحترم حرية إرادتك. لو عايز تمشي ورا الغلط، بعد مرة واثنين ربنا يقول لك ده غلط، في قضاء، القضاء إنه هو سيبك لأنك أنت عايز كده، أنت عايز كده. علشان كده احترس وخلي صلاتك معايا من النهاردة: يا رب اعمل معروف، ترفق بي وما تسيبنيش لنفسي. أعتقد أنك إذا عملت كده يبقى أنت بإرادتك وبحريتك أنت بتطلب من الرب أنه هو يتدخل ويمنعك عن الغلط. ساعتها لما يتدخل ويمنعك ما يبقاش سلبك حريتك، لكن ده أنت اللي عملت إيه؟ اللي طلبت منه هذا الطلب. إيه رأيكم في الطلبة دي؟ نطلبها كل يوم من الرب: يا رب اعمل معروف، أنا مضمنش عقلي، أنا مضمنش مشاعري، أنا مضمنش نفسي، لكن أرجوك كن ضامني عند نفسك، احميني يا رب. أما مجده في سلطانه أؤجلها للمرة القادمة، وإحنا بنشوف إزاي ما يتغلبش. تفرح دي ما يتغلبش، غريب هذا الإله، تقلب تعدل تخرب وهو في هدوء. السفينة هتغرق، تخافش، خربت خالص، ما تقلقش. يعرف يطلع في الآخر عجب 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 من أشياء مظلمة للغاية. هو ده الله. هنشوفه إزاي من سقطة إسرائيل وكارثة الصليب يرسل الخلاص إلى الأمم، بزلتهم صار الخلاص للأمم. فيا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. دعونا نقف ونسبح الرب مع أخونا الحبيب نجيب.
ترنيمة رقم 760، الكلمة منك مش أوهام. 760
نتراجع إلهي حي نستنى.